وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ليتفقهوا في موسمه الثالث، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من الأحد إلى الخميس في تمام 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع نخبة متميزة من أهل الاختصاص في شتى العلوم. نستكمل اليوم وقفات مع كتاب من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين للأستاذ دكتور فؤاد بن محمد سندي رحمه الله، وذلك بصحبة الشيخ الدكتور طلال أبو النور المدرس بالحرمين الشريفين. نركز على المحور الثالث من الكتاب حول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نذكر الإخوة والأخوات بأن هناك رابط لقياس الفهم يظهر على الشاشة خلال الحلقة بإذن الله، كما نسعد باستقبال أسئلتكم عبر الواتساب الخاص بالبرنامج والذي سيظهر على الشاشة. مرحبا بكم صاحب الفضيلة.
مرحبا بك شيخ عبد العزيز.
توقفنا شيخنا معكم في لقائنا ليلة البارحة حول أو في صفات الخليل إبراهيم عليه السلام، أظننا وصلنا إلى الصفة 12.
نعم،
نستكمل صاحب الفضيلة معكم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والهداية والرشاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمؤلف وأن يجزيه على هذا الجهد خير الجزاء، وأن يجعله من العلم النافع الذي يجد أثره وثمرته وهو في قبره، ويوم أن يقف بين يدي ربه، وأن يكون سببا في رفعة درجاته في جنات النعيم.
اللهم
إنه جواد كريم. قبل أن يعني نواصل، أريد أن أذكر هنا، والإنسان يتأمل في هذه الصفات التي ذكرها رب العزة والجلال عن خليله إبراهيم، وهي حقيقة لفتة، يعني ما أكثر ما يستشعرها الإنسان وهو يرى شكر هذا الرب الشكور جل جلاله لعبيده. ولننظر، يعني كل الجهد الذي بذله الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كم هو الزمن الذي استغرق منه ذاك العمل، ولكن ننظر إلى المجازات من الرب سبحانه وتعالى وهو الشكور جل جلاله، كم أبقى للخليل إبراهيم عبر الزمن من الذكر الحسن، فإن بقاء هذا الذكر أضعاف أضعاف من حيث الزمن ما قضاه الخليل إبراهيم من العمل. وأيضا ولذلك سبحان الله العظيم، كذلك ننظر، يعني وحقيقة ما أجمل، يعني دائما النظر في سير الأنبياء وقصص الأنبياء، وخصوصا حقيقة يعني التلاقي الكبير بين الخليلين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، فإن التلاقي عجيب بين هاتين القامتين يعني في تاريخ الأنبياء. فننظر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مات، وهكذا نجد شكر الشكور جل جلاله لجهد نبيه وبذله وعطائه عليه الصلاة والسلام. ومما يذكر الإنسان بذلك، فإنك في كل يوم أنت تسمع ذكر هذا النبي الكريم وهو يذكر على المنابر والمآذن حين يرفع المؤذن الأذان، يعني في كل مكان وفي كل بلد، فيذكر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الأذان أشهد أن محمد رسول الله. فهذا أقول الحقيقة من الأمور التي تجعل الإنسان يستشعر أنه لا غنم إلا في المتاجرة مع الله، وأنه لن تجد يعني أعظم من وفاء الرب جل جلاله، فهو أوفى الأوفياء كما قال الله عز وجل: ومن أوفى بعهده من الله. فلذلك هذا معنى حقيقة، يعني ونحن نتذاكر الآن قصة الخليل وكم للخليل آلاف من السنين، وها نحن نذكره بالثناء والذكر العاطر، ونجد أن ربنا جل جلاله خلد ذكره في كتابه بكلماته وذكره بهذه الأوصاف، أوصاف الثناء، فحفظ لنا تاريخه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى، أقول معنى لطيف نحتاج أن نذكره. أحسب يعني أن هذا الأمر، ولذلك لنا أن نقارن بكل من أراد أن يكافئ وظن أنه يكافئ إنسانا على عمل أو على صنيع، عرفت، ما يعني نقارن بين شكر الشكور جل جلاله وبين شكر غيره من البشر، والعاقل لا يرضى إلا أن يكون يعني مكافأته من رب عظيم جليل قادر، هو أوفى الأوفياء، هو أكرم الكرماء جل جلاله، هو الوهاب، هو المنعم، هو المجيب سبحانه وتعالى، هو الحفيظ جل جلاله. فلذلك المؤمن والله في كل ما يعمل يكفيه أن الله قد علم، يكفيه أن الله قد علم، لا ليست قضية كبرى أن فلانا علم أو أن فلانا سيكافئه أو أن فلانا سيعني يجازيه على ما عمل. بعد ذلك نعود إلى أساس القضية التي يعني نحن فيها، وهي هذه الصفات. وكما قلنا ونذكر فقط تذكيرا مختصرا أن الصفات هي الدافعة، هي المحفزة لهذه النفس نحو الشيء، سواء كان بفعل مأمور أو بترك منهي، فعلى قدر الصفات التي تصل للإنسان عن ذلك الشيء يتخذ موقفا. ولذلك قلنا القرآن توجه نحو هذه الأشياء التي يعني يتجه نحوها الإنسان بصفاتها. فلما أراد الله أن يكون الإنسان معبوده هو الله جل جلاله، ولذلك ذكر الله في كتابه أسماء الرب الحسنى وصفاته العلى بما يجعل الإنسان يمتلئ قلبه بأنه لا معبود إلا الله، ولا رب إلا الله، ولا حكم إلا الله جل جلاله، وأن الإنسان يجد أن قمة الذكاء، قمة الفطنة، قمة اختيار المنفعة له هو أن يخضع لهذا الرب العظيم الموصوف بتلك الصفات، المتسمي بتلك الأسماء الحسنى. وكذلك عندما أراد الله أن يجعل القرآن هو مصدر التلقي وهو المرجع لهذا الإنسان المسلم، فجاء تلك الصفات لهذا الكتاب التي تجعل الإنسان يمتلئ قناعة بأنه لا يمكن أن يجد مرجعا ككتاب الله، وأول شيء أن هذا كلام الله وأن هذا كتابه وأنه هو الحق، أنه هو النور، هو التبيان، هو الفرقان، هو الهدى. ثم دلل على كل ذلك في الكتاب الذي يعني بما يعني يعطي الدلالة لتلك الصفات، ثم كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عندما رغب يعني في الجنة وجعل الإنسان عمله متجه للوصول إليها وصفها، وعندما حذر من النار وصفها، وعندما حذر من عدوه إبليس وصفه، وعندما حذر من أعداء الإنسان من أهل الكفر وصفهم، وهكذا. فلذلك هذه طريقة قرآنية في دفع النفس نحو الشيء بالاستجابة أو بالترك والبعد. الصفات، لذلك موضوع الصفات موضوع رئيس. وقفنا عند الصفة الثانية عشرة وما بعدها، فهنا ثلاث صفات في آية واحدة في سورة البقرة، يعني كان وقوفنا بالأمس في أول هذه الصفات، وهي قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قلنا أن الابتلاء سنة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في صدر سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء إذن خليل الله إبراهيم، هذا الخليل رفيع القدر والمكان ما خرج عن هذه السنة، بل كان من المبتلين في هذا الطريق. والابتلاء كما قال الله عز وجل في بيان حكمته: ليميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولذلك ابتلاء الإنسان للإنسان ليظهر ما خفي، وابتلاء الرب للإنسان ليظهر يعني ما علم. فالله عز وجل يعلم باطنه ويعلم حقيقته، فالابتلاء ليظهر الشيء المعلوم، وأما ابتلاء الإنسان للإنسان ليظهر الشيء المخفي، وهذه المفارقة بين الاثنين. فالله عز وجل عليم، فلذلك الابتلاء بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا لأجل أن يعلم ما في نفس الإنسان، فهو يعلم ما في نفسه ويعلم حقيقة كل شيء في سره، ولذلك الابتلاء منه جل جلاله ليظهر ما علم، ليظهر ما علم. فإذا الله عز وجل ابتلى إبراهيم بكلمات، تلك الكلمات وقف عندها العلماء، ما هي الكلمات التي كانت محل الابتلاء؟ المرجع في ذلك الوحي والرجوع إلى الوحي، فرجع العلماء إلى الوحي، فماذا وجدوا في الوحي؟ الذي وجدوا في الوحي أن الخليل إبراهيم عليه السلام أمر بأوامر، وأن الخليل إبراهيم ذكر بأعمال قام بها، وأن الخليل إبراهيم تلاقى مع إخوانه الأنبياء في أعمال وأخلاق، فمن هنا تفاوتت يعني تقدير العلماء للمراد بالكلمات، فمنهم من اختار من ذلك، ومنهم من جمع ذلك كله. فلذلك يعني نجد أن كما أشار هنا المؤلف رحمة الله عليه إلى بعض هذه الأقوال، فلذلك من المفسرين من قال أن الكلمات هي تلك السنن والغرائب، سنن الفطرة التي شرعت للخليل إبراهيم وشرعت للناس من بعده، والتي كما ذكر هنا يعني من قال بأنها منها ما هو في الرأس ومنها ما هو في الجسد، فما في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط والختان والاستنجاء. ومنهم من نظر إلى كما قلت إلى محل التلاقي، وهنا تظهر عندنا قضية يعني قد نحتاج أن نقف عليها، وهو الدين المشترك. فلذلك نظر هذا الفئة من العلماء، نظروا إلى ما هو من الدين المشترك بين الأنبياء كلهم، وأجمع الآيات التي جاءت في ذكر الأمور التي تدخل تحت الدين المشترك. وعندنا من الدين المشترك منه ما هو من باب العقائد، ومنه ما هو من باب الأخلاق، ومنه ما هو من باب العبادات، ومنه ما هو من باب المنهيات. فنجد أن هناك أمور محل اشتراك بين الأنبياء، مثلا في العقائد اتفاق جميع الأنبياء في قضية العبودية لله عز وجل وحده. في باب الأخلاق كل الأخلاق هي من المحكمات التي أمر بها الأنبياء، أصولها كالصدق والأمانة، فهذه يعني من الأصول، لذلك هي محل تلاقي بين الأنبياء. كذلك في العبادات الصلاة الصيام الزكاة، إذن هذا محل تلاقي بين الأنبياء. فمن العلماء من نظر إلى الآيات التي ذكرت قضايا الدين المشترك ثم قال هي الكلمات التي ابتلي عندها فيها إبراهيم. أجمع الأقوال في ذلك حقيقة من قال، وهذا قول أبو حيان رحمة الله عليه في تفسيره، على أننا نقول أن المراد ذلك كله، إذ الابتلاء هو قيام الإنسان بكل ما أمر به، ولذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى في سورة النجم وإبراهيم الذي وفى. فلذلك نقول ابتلاء الكلمات إذن يجمع ذلك كله، فكان عليه السلام وفيا لربه عز وجل، إذن هذا الابتلاء بهذه الكلمات. قال فأتمهن، أي قام بها كما أراد الله عز وجل، وكما قال هنا ابن عباس وكما قال الحسن البصري ما أمره الله بشيء إلا وفى به، وهذا أيضا ذكره نقله المؤلف رحمة الله عليه. إذن هذا إذن فأتمهن بمعنى أنه وفى وأداها كما يريد الله عز وجل. وهنا نعود إلى ما أشرنا إليه أن الأنبياء يقدمون النموذج العملي لمراد الله عز وجل وللهدى الذي جاءهم من الله سبحانه وتعالى. قلنا المكافأة، ولذلك قلنا النموذج تكتنفه ثلاثة محاور رئيسة: عطاء سابق من رب كريم معطي جواد جل جلاله، فهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، عطاء منه جل جلاله، اجتباء، رشد، هداية إلى الصراط المستقيم، تلك عطايا من الرب جل جلاله كانت للخليل إبراهيم، ثم توفيق من الله للخليل قام به هذا الخليل من الجهد والعمل، فكان الإنابة وكان القنوت وكان ما ذكر من الإسلام والإيمان والإحسان والحنف، فإذن هي جهود قدمها الخليل عليه السلام، كانت المكافأة بعد ذلك الجهد. فلذلك عندما أتمهن كافأه الله عز وجل، بماذا كافأه الله؟ كافأه الله قال له: إني جاعلك للناس إماما. وهنا هذا الإطلاق للناس لم يحدد فئة منهم، ولم يحدد زمنا، ولم يحدد مكانا، وها نحن في هذه اللحظة وبيننا وبين الخليل يعني آلاف السنين نعيش مدلول هذه الإمامة التي أعطاها الله عز وجل لخليله عليه الصلاة والسلام، ويجعلنا والله نقول صدق الله، صدق الله، يعني أمر قضي للخليل إبراهيم وهو حي وهو باقي، وأخبره الله جل جلاله بأنه سيكون للناس إماما. مات الخليل إبراهيم وبقي وفاء الرب جل جلاله لخليله إبراهيم، وها نحن اليوم نتلقى من خلال هذا الكتاب العظيم إمامة إبراهيم عليه السلام، ونتعلم ذلك الأمر ونسلم له للإمامة، وندين لربنا عز وجل باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وأيضا نستجيب لربنا عز وجل حين ندخل بيت ربنا جل جلاله ونطوف بالبيت، فنصلي خلف حجر اسمه مقام إبراهيم عليه السلام، فنتذكر الخليل إبراهيم عليه السلام. إذن هذه إمامة الخليل إبراهيم، إذن هذه ثلاث صفات هي إذن أعطتنا: أولا أن سنة الله ماضية لا يخرج منها أحد، وهي سنة الابتلاء، وهذا هو الخليل قد ابتلي، إذن عندها كم سيجد الإنسان حقيقة من سكينة لو وجد، يعني بل سيجد بلاء في طريقه فيقول: خليل الرحمن ابتلي فكيف بي أنا؟ هي سنة لا يمكن أن يخرج عنها أحد. ثم يجد أن ذلك الابتلاء لا بد أن يقابل بالاتباع وبالاستجابة لأمر الله عز وجل، بل إن الابتلاء إنما هو مرآة لكي، يعني كما أن الإنسان يضع المرآة أمامه ليرى هيئته ويرى يعني ملبسه ويرى الهيئة التي يريد أن يظهر بها، فإن الابتلاء إنما هي مرآة لكي تتخذ الطريق الذي تريد أن تلقى الله عز وجل به، وأن تتخذ الموقف الذي تحب أن تقف يوم القيامة يوم العرض الأكبر أمام الله عز وجل على صورة عرفت يعني تحب أن تلقى الله عز وجل بها، وأيضا أنك تختبر تلك القناعات التي تقولها والتي ينطق لسانك بها والتي تتجمل بها أمام الناس، فالابتلاء يأتي لكي يجعلك تتحقق هل فعلا ما تقوله عن نفسك وما تقول عن اعتقادك وما تقول عن قناعاتك هل هي فعلا قناعات؟ هل هي فعلا يقينيات؟ يأتي الابتلاء ليجعلك تتضح لك تلك الصورة. نعم، تأتي المكافأة من الرب الشكور التي تجعلنا والله كما قلت لا نختار متاجرة إلا معه بكل رضا وبكل طمأنينة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى موطن آخر وموضع آخر ذكر فيه الخليل إبراهيم، وتضمن مجموعة من الصفات حقيقة هي أطول يعني موضع في القرآن ذكرت فيه صفات الخليل، وهي في سورة النحل، فذكرت هذه الصفات للخليل إبراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تسع صفات في موضع واحد. إن إبراهيم بهذا التأكيد من الرب جل جلاله أن هذا كان للخليل إبراهيم، وإذا كان الرب جل جلاله يؤكد أن تلك الصفات كانت للخليل إبراهيم عليه السلام، هل يشك الإنسان أن الخليل كان كذلك؟ وهل نحتاج بعد ذلك لكي نعرف الخليل إبراهيم أن نبحث وأن نجعل الأساس في معرفة هذه الشخصية، عرفت، أن نبحث في الحفريات أو في غيرها وأن نعتبر ذاك هو الأساس، أو أن المؤمن يتلقى هذا الخبر من الله عز وجل بهذه اليقينية التي تجعل هذه الشخصية فعلا أمامه محل الأسوة والقدوة، وأنها تمثل نموذجا أمثل لذلك الإنسان الذي قام بأمر الله عز وجل واتبع هدى الله الذي جاءه من ربه عز وجل فحققه، فكان النموذج الذي رضيه الله عز وجل أن يكون إماما للبشرية إلى يوم القيامة. فتلك الصفات أولها الأمة. الأمة يعني كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه وأشار، يعني يبرز عندنا معنيين عظيمين وكلها في الخليل إبراهيم عليه السلام. أما المعنى الأول للأمة وهو الرجل الذي جمعت فيه صفات أمة وأخلاق موزعة في أمة اجتمعت في شخص، فكان الخليل أمة يوم أن لم يكن إلا هو مؤمنا بربه عز وجل، وكان من عداه كافرا بالرب جل جلاله، فكان أمر الله والهدى الذي أنزله الله تمثل فيه عليه الصلاة والسلام واجتمعت فيه خصال الخير كلها، فكان أمة عليه السلام. وهذه مدحة للخليل إبراهيم بهذا الوصف، وهذه شهادة من الله، لأن هذا الأمر إخبار من الله عز وجل أنه كان كذلك، وأن الله الذي شهد بأنه اجتمعت فيه خصال الخير التي هي خصال أمة بأكملها فكانت فيه. والعجب في ذلك ليس العجب أنها تجتمع فيه ولو كان هناك الناس على خير واستقامة، إذ الإنسان يجد في فعل الناس عونا لما يفعل، ولكن الأعلى في هذه الصفة عندما يكون من حوله مخالفين له، وإذا به يلتزم بذلك كله ويصبر على مخالفة هذا الفعل من الخير وهذا الباب وهذا الميدان وهذا الميدان وهذا الميدان، وأن لإنسان أن يصبر إلا أن يكون صادقا.
ولذلك شيخنا الثبات في زمن الغربة أمره عظيم جدا.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التلاقي شيخ عبد العزيز والله من اللطافة، النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى نفس المعنى في حقه. ماذا قال؟ قال أوذيت في الله ولم يؤذى أحد،
يا الله،
وابتليت في الله ولم يبتلى أحد، أي أنني كنت أؤذى في الله في الوقت الذي ما كان أحد على ظهر الأرض كلها يؤذى من أجل الله إلا أنا.
والتشارك شيخنا في البلاء فيه سلوان،
فيه سلوان. ولذلك هنا يرتقي حقيقة وصفه بالأمة إذا ما أدركنا الزمن الذي كان فيه والغربة التي دخلت فيها الأرض في زمنه. ولذلك حقيقة ثلاثة أنبياء يعني لا بد أن نستحضر فيهم هذا المعنى. نوح عليه السلام وقد دخلت الأرض في تلك الغربة العظيمة، حتى أنه يعني تجذر ذلك الفساد والانحراف فيهم، حتى أنه دعا ربه عز وجل ألا يبقي منهم أحدا، فكانت العقوبة أن يقطع دابرهم ولم يبق من نسلهم أحد،
لا إله إلا الله،
خاف أنه بذاك التأثير يبقى في ذريتهم، ولذلك بقيت الذرية منه هو عليه الصلاة والسلام.
كل من ركب شيخنا في الفلك مع نوح كانوا من ذريته،
من ذريته. ولذلك فالقصد إذن نوح عليه السلام، إذن هذه مرحلة كانت فيها يعني تلك الظلمة التي عمت البشرية، ثم مرحلة أخرى زمن الخليل إبراهيم عليه السلام، ثم مرحلة ثالثة زمن الخليل محمد عليه الصلاة والسلام.
امتداد إن واحد الله صاحب الفضيلة، امتداد واحد
وبلاء واحد
سبحان الله.
وهؤلاء الكبار، ولذلك حقيقة يعني كلما اشتدت الظلمة فإن من يعني يأذن الله عز وجل له بأن يخرج الناس منها إنما هم الكبار.
سبحان الله.
كبار القدوات يعني عظماء الأنبياء وصفوة الخلق هم الذين يختارهم الله عز وجل في وقت ذاك النزول المدقع الذي وصلت إليه البشرية. ولذلك سبحان الله العظيم في زمن الغربة أيضا هو ميدان لهؤلاء الكبار أن يأخذوا أماكنهم ليخرجوا الناس من الغربة وأن يرتقوا بهم، ولذلك هي فرص للكبار. ولذلك لولا ذاك النزول لما ظهرت مكانة الخليل، ولما ظهرت يعني قدر نوح عليه السلام وجهده وجهاده، ولما ظهرت مكانة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام وتميزه على إخوانه من الأنبياء. ففترات النزول تظهر الكبار،
وهكذا الفجر شيخنا لا يخرج إلا بعد أن يعني في أحلك ساعات الليل ظلمة.
صحيح، لذلك هذا معنى حقيقة لطيف. فهنا هذه المعاني التي الآن يعني استطردنا فيها حقيقة هي تعطينا يعني أفق لنستشعر ماذا يعني وصف الرب جل جلاله لخليله أنه أمة بهذا المعنى في جمع لخصال الخير. أما المعنى الثاني للأمة وهو أنه من كان كذلك فمن مكافأة الشكور جل جلاله أن يجعله للناس إماما.
عطايا الله عظيمة سبحان الله.
يعني عطاياه عظيمة.
عظيمة.
عظيمة والله. إذا عطى الله إذا أعطى أدهش.
سبحان
الله. أدهش. ولذلك هنا يعني سبحان الله عطاء الله للخليل إبراهيم من نفس ميدانه الذي أحب أن أتى ربه بقلب سليم. فكما قيل في وصفه وذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه قال ولده للقربان وماله للضيفان. هذا الإنسان الذي وقلبه للرحمن
وجسده للنيران
وجسده للنيران
سبحانه.
فهذا الإنسان فكان عطاؤه من نفس الميدان. عطاؤه هو أن وكل ذلك مراده أن يعود الناس إلى الله وأن يهتدي الناس. فأعطاه الله عز وجل من جنس عمله ومن جنس ما أحب، فجعله للناس إماما هاديا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا معنى أمة. فإذا هو أمة في اجتماع صفات الخير، وهو أمة في اتباع الناس له وبقاء هذا الاتباع له. ثم يأتي بعد ذلك الوصف الثاني، قانتا لله. سبحان الله، من فاقدا للتخلق بما يدعو الناس إليه هل سيجد لدعوته قبول؟ فاقد الشيء لا يعطيه. من يريد أن يعبد الناس لربه وما حقق العبودية لله في ذاته هل سيكون مقنعا؟ هل سيكون لقوله بريدا يتجاوز تلك الحصون ويتجاوز تلك الجسور ويتجاوز تلك العقبات ويصل إلى أعماق القلوب؟ لذلك الخليل إبراهيم الذي هو أمة وإمام، من هو هذا الأمة الإمام الذي جمع ابتداء صفات الخير قبل أن يكون إماما للناس؟ والقنوت هنا إن قلنا هو ذاك القيام المميز بحضور القلب وباكتمال أداء العمل، وإن قلنا القنوت هو تلك الطاعة المطلقة للرب جل جلاله في كل ميدان، وإن قلنا القنوت هو ذاك اللجأ إلى الله والخضوع بالدعاء الذي يجعل هذا الإنسان يعلم أنه لن ينجح في دعوته إلا أن يفتح الله القلوب، إن قلنا إذن القنوت ذاك القيام بخشوع وبكمال أداء، وإن قلنا القنوت تلك الطاعة الدائمة في كل موقف وميدان، وإن قلنا القنوت ذاك اللجأ والدعاء إلى الله الذي يستشعر الإنسان فيه فقرة ويستشعر فيه غنى الله، يستشعر فيه ضعفة ويستشعر فيه كمال قدرة الله عز وجل وعطاء الله سبحانه وتعالى. إذن كان قانتا، وقنوته أيضا يؤكد بأن قنوته لم يكن لأحد من الخلق أبدا، وإنما كان لله وحده جل جلاله. قانتا لله، حنيفا. ذاك القنوت كما قلنا عندما قلنا الأمة وذكرنا يعني قضية الأمة أن بروزها عندما يكون اجتماع صفات الخير بمخالفة كل من حوله، فتأتي قضية الحنف وتؤكد هذا المعنى. وكما أشرنا إليها في الأمس، الحنف إذن أن يسلك الإنسان شيئا مفارقا لكل من حوله، يميل من شيء إلى شيء، فكان الناس كلهم على الكفر، وكان إبراهيم متفردا بالإيمان والتوحيد، فكان هو الحنيف، إذن حنيفا. ثم يؤكد ذلك ولم يكن من المشركين. سبحان الله، هذا التأكيد حقيقة يعطينا دلالة كما ستأتينا بعد ذلك، قضية الإيمان وقضية البراءة من الشرك وقضية البعد عن عبادة الأصنام هي قضية الخليل إبراهيم، هي قضيته الحية التي عاشها مع أبيه، والتي عاشها مع قومه، والتي عاشها مع حاكم بلده، التي عاشها فأخرجته مهاجرا لا يدري أين يتجه لوحده، تلك القضية الأم التي كانت هي هجيراه مع كل هؤلاء. فلما كانت هذه القضية حية عند الخليل إبراهيم بهذا المستوى، لذلك نرى كيف الرب جل جلاله يحفظ للخليل إبراهيم هذا الموقف من قضية التوحيد والإيمان. فتأتي الأمة التي تعطي دلالة، يأتي القنوت لله الذي يعطي نفس الدلالة، يأتي وصف الحنيفية الذي يعطي نفس الدلالة، يأتي لم يكن من المشركين الذي يؤكد ويعزز نفس الدلالة. إذن هذا هو الخليل إبراهيم، لذلك هو أستاذ الموحدين، هو شيخهم، هو إمامهم، هو إمام هذه الملة عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذه الأوصاف يعني، وكما قلت يعني حقيقة يعني هذا الرب العظيم جل جلاله ويصف أولياءه ويصف أنبياءه. ولذلك هل نجد كتابا سيخبرنا عن الخليل إبراهيم بهذا الوصف الدقيق الذي يصف باطنه قبل أن يصف ظاهره؟
سبحان الله.
نعم، فلذلك لم يكن من المشركين، لم يكن أبدا. ولذلك كل انحراف حصل في أهل الكتاب ثم يراد أن يبنى على الخليل إبراهيم، لابد أن نقول وبأعلى صوت: كذبتم وما صدقتم. وكل شيء سجل في تاريخ العرب في حقبة في أيام الجاهلية منسوبا إلى الخليل إبراهيم مستقسما بالأزلام، فنقول كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: كذبتم. ما كان خليل الله إبراهيم يستقسم بها أبدا، لا هو ولا ولده إسماعيل عليه السلام. إذن لم يكن من المشركين صفة الله جل جلاله يزكي بها الخليل إبراهيم عليه السلام. ثم يأتي ذاك الوصف العجيب: شاكرا لأنعمه.
إن أذنتم لنا صاحب الفضيلة نتقل إلى هذا الوصف بعد الفاصل.
ماشي، بارك الله فيك.
فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل الحديث الماتع مع صاحب الفضيلة الأستاذ دكتور طلال أبو النور المدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي حول الخليل إبراهيم عليه السلام. كونوا بالقرب.
بفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا، وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ها قد عدنا إليكم بعد الفاصل نستكمل الحديث الماتع مع صاحب الفضيلة الأستاذ دكتور طلال أبو النور المدرس في الحرمين الشريفين، وحديث حول الخليل إبراهيم عليه السلام. مرحبا شيخنا الكريم.
حياك الله. شاء الله.
توقفنا مع فضيلتكم في صفات الخليل إبراهيم، وأظننا وصلنا الآن إلى الصفة التي قال الله عز وجل عنها شاكرا لأنعم الله.
نعم، شاكرا لأنعمه هي صفة من صفات الخليل إبراهيم عليه السلام، الشكر، والله عز وجل أمر بها وأخبر أن قليلا من عباده الشكور، وأخبر الله عز وجل عن نوح عليه السلام أنه كان عبدا شكورا، ومن شيعة نوح إبراهيم عليه السلام، فلذلك هو جاء ربه بقلب سليم كنوح عليه السلام، وكذلك كان شكورا، وهذا نموذج التلاقي بين الأنبياء في الدين المشترك. شاكرا لأنعمه، الشكر هذه الصفة العظيمة التي تدل على وفاء الإنسان، وتدل على نبله، وتدل على طيب نفسه وأصالة نفسه، وتدل أيضا على استجابته لأمر ربه عز وجل الذي أمره بأن يشكر نعمه سبحانه وتعالى. وهناك علاقة بين الشكر والحمد، العلاقة بين الشكر والحمد من حيث الدوافع للشكر والحمد، ميدان الحمد أوسع، ومن حيث تطبيق مؤدى الشكر والحمد فميدان الشكر أوسع. إذن الدوافع للشكر والحمد، دوافع الحمد أوسع، وتطبيق مقتضى الشكر والحمد من قبل الإنسان فتطبيق الشكر ميادينه أوسع. كيف؟ دوافع الحمد، الحمد يكون لله عز وجل لما له من صفات الجلال والكمال وعلو ذاته جل جلاله، فيحمد الله على ذلك، وأيضا يحمد على عطائه ونعمائه. أما الشكر فدافعه شكر على إنعامه وإحسانه، واضح؟ فإذن أصبح الدوافع للحمد أوسع، فإذن يحمد الله على ما لذاته من صفات الجلال والكمال ومن الأسماء الحسنى فيحمد الله على ذلك، وكذلك يحمد على عطائه وإنعامه. وأما الشكر فإنه يشكر الله عز وجل على عطائه وإنعامه، ولا يكون الشكر فيما تعلق بالثناء على الله عز وجل في ذاته وعلو شأنه جل جلاله. في ميدان تطبيق مقتضى الحمد والشكر من قبل الإنسان، فالحمد يكون من الإنسان بالقلب ويكون باللسان، أما الشكر فيكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فوجدنا إذن ميدان الشكر في التطبيق أوسع. شاكرا، والله عز وجل هو الشكور وأمر عباده بالشكر، ولذلك هنا، وهذه قضية حقيقة في باب عرض الأخلاق، ومن أعظم الأمور التي يعني تعرض بها مصفوفة الأخلاق التي جاءت في وحي ربنا جل جلاله، هذا الارتباط العجيب بين أسماء الله وصفاته جل جلاله وبين الأخلاق التي أمر الله عز وجل بها. فالله هو الرحيم ويحب الرحماء، والله هو الكريم ويحب الكرماء، والله هو الجواد ويحب الجودة، والله سبحانه وتعالى هو الشكور ويحب الشاكرين. فلذلك هذا التلاقي حقيقة وهو باب مهم يعني ومنهجية عظيمة في طريقة عرض الأخلاق وقوة الإقناع بها والتحفيز عليها، عندما يكون الربط بينها وبين أسماء الرب جل، بين صفات الرب سبحانه وتعالى. شاكرا لأنعمه، فكان الخليل شاكرا. أنعمه جمع قلة، جمع قلة. وهنا يقول القائل جاء جمع القلة هنا، فهل من حكمة في ذلك؟ أجاب العلماء عن هذا بإجابة لطيفة، بإجابة لطيفة ترفع من قدر الخليل إبراهيم، وتوضح أيضا من هذا الرب العظيم أوفى الأوفياء الشكور لعباده الشكورين كيف يقدم وصفهم. الخليل إبراهيم كان شكورا على كل نعمة قلت وصغرت أو كبرت، فليس هناك نعمة إلا وشكر ربه عز وجل عليها. فلما كان بهذا الأمر، لأن بعض الناس قد لا يتفطن للنعم إلا ما كبر منها.
كأنكم شيخنا تريد أن تقولون من شكر القليل
فمن باب أولى أن يشكر الكبير. عرفت الأول. ومن شكر القليل فعنده حرص على أن يشكر كل شيء. فلذلك هذه اللطيفة التي ذكرها العلماء وأشار إليها المؤلف رحمة الله عليه، وهي أن التصغير هنا في هذا الجمع ليعطي هذه الدلالة أن شكر الخليل إبراهيم كان شكرا لجميع النعم. طبعا وشكر النعمة يحتاج إلى أولا أن يعرف الإنسان أن هذه نعمة، والأمر الثاني أن يعرف مصدرها والحذر من اللبس والوهم. ولذلك ما أكثر من يهم في هذا الأمر ويظن أن معطي النعمة غير معطيها الحقيقي. ولذلك إذا معرفة النعمة، ولذلك إذا لم يعرف الإنسان النعمة أنها نعمة لن يشكرها،
أو أنه اكتسبها بجده مثلا وذكائه وكذا.
هنا هذا الأمر الثاني، يعني الأول أن يعرف أنها نعمة، فإذا ما عرف أنها نعمة لن يشكرها. الأمر الثاني أن يعرف معطيها الحقيقي، ولذلك إذا ما عرف معطيها حتى إن شكر فهو يشكر غير معطيها الحقيقي، أن يعرف إذن المعطي الحقيقي لها. ثم الأمر الثالث أن يقوم بالشكر، ولا يقوم بالشكر حتى يعرف ما هو الشكر الذي يريده معطيها، فيقوم بالشكر وفق ما يريده معطيها فيضع ذلك الشكر في ميدانه، فبهذا يتحقق الشكر. فخليل الله إبراهيم شهد الله عز وجل له بأنه كان شاكرا، وبأن شكره ليس على بعض النعم دون البعض، بل كان شكره لكل النعم. عرفنا ذلك من جمع التصغير، جمع القلة، عرفت الذي جاء هنا جمع القلة أعطانا الدلالة. إذن هذا وصف للخليل إبراهيم الشكر. ثم ما بعد ذلك الاجتباء، الاجتباء الاصطفاء والاختيار، وحقيقة النبوة قوامها الاصطفاء. ولذلك قضية التسليم بتصديق النبي هو مبني على إيمانك بأن الله صاحب الحق أن يختار، وصاحب الحق أن يصطفي، وصاحب الحق أن يجتبي. إيمان الإنسان في ويقينه بأن الله جل جلاله هو صاحب هذا الحق هو الذي سيجعله يسلم، وأن الإنسان فقط أنه يبحث أن هذا النبي يعني هو صادق فيما قال وفيما يعني ذكر من أنه مرسل من عند ربه عز وجل، متى ما تبين له ذلك سلم. ولذلك ما يمنع الإنسان من التصديق بالنبوة إلا الكبر والحسد، عرفت، كما كان من أهل الكتاب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا اجتباه بمعنى أن الخليل إبراهيم مجتبا من الله عز وجل، وهذا دافع لنا أن نتجه نحوه بالاتباع والاقتداء والتأسي والذكر الحسن من إنسان اصطفاه الله سبحانه وتعالى، ومن اختاره الله واجتباه الله لا ينبغي أن يعامل إلا بالتقدير والاتباع والتأسي. ثم قال الله عز وجل وهداه إلى صراط مستقيم، والهداية هداية توفيق كما أن هناك هداية دلالة، فهداية التوفيق إلزام هذه القلوب قبول الحق، وهذا لله عز وجل وحده. والأنبياء هداهم الله عز وجل، هدى آدم قال فتاب عليه ثم هدى، وهدى الأنبياء، هدى قلوبهم لهذا الحق الذي اختارهم واصطفاهم له وللقيام به ليكونوا النموذج الذي يقدم للبشرية وتقام عليهم به الحجج، فالله عز وجل هداهم. فالخليل إبراهيم واحد من تلك الصفوة، واحد من تلك النخبة التي اصطفاهم الله عز وجل فهداهم، وهداية الله عز وجل إلى صراط مستقيم. فالمقصود هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق. أما هداية الدلالة كما تبين لنا هداية ربطت بتلك الأصول الثلاثة، وهذا نجده في كتاب الله عز وجل، فربطت بالكتاب، فالله عز وجل وصف كتابه القرآن بأنه هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وصف التوراة أن فيها هدى، وصف الإنجيل أن فيه هدى، إذن كتب الله هدى. ثم الأنبياء قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتده، وقال وجعلنا منهم أئمة يهدون، فإذن الأنبياء هداة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هاد، قال الله في حقه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم ثالث الأصول لهداية الدلالة بيت الله العتيق الذي وصفه الله بالمصدرية أنه هدى، قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذه الأصول التي فيها هداية الدلالة، وهي تمنح الهدى للناس بإذن الله عز وجل وبما وضع الله عز وجل فيها من هذا الأمر. فهنا يقول وهداه إلى صراط مستقيم، فالمقصود هنا هداية التوفيق. ثم يقول الله عز وجل وآتيناه في الدنيا حسنة، وآتيناه في الدنيا حسنة، من الحسنة التي آتاها الله عز وجل للخليل إبراهيم في الدنيا رزقه الذرية والذرية الصالحة، فبشره بالغلام الحليم، وبشره بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ذرية صالحة، إذن هذه مما آتاه الله في الدنيا للخليل إبراهيم. مما آتاه الله عز وجل للخليل إبراهيم في الدنيا الذكر الحسن، فجعل له لسان صدق في العالمين، أينما ذكر الخليل إبراهيم ذكر بالذكر الحسن، ذكره أهل الكتاب بالذكر الحسن، ذكره أتباع هذا النبي الخاتم بالذكر الحسن، فإذن هذا مما آتاه الله عز وجل للخليل إبراهيم في دنياه. ثم يقول الله عز وجل وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي أيضا ذلك العطاء ليس قاصرا على الدنيا، بل ذاك العطاء سيمتد إلى الآخرة وسيكون من الصالحين، بل من أعلى الصالحين، فهو في السماء السابعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أنه رأى الخليل إبراهيم في السماء السابعة وهو متكئ على البيت المعمور. ولذلك يعلق ابن القيم رحمة الله عليه قال جزاء وفاقا، بنى بيت الله ورفع قواعده في الدنيا فرفع الله مكانته في الآخرة فجعله في السماء السابعة متكئا على البيت المعمور. فلذلك إذن يعني وهذا يعني ما سيأتينا يعني أيضا في موطن نتذاكر فيه، وهو هذا الإسلام يعني هذا الدين، بل أقول الإسلام هنا باعتباره دين الله جل جلاله، والدين باعتباره دين الله عز وجل. ما الذي يعطيه لهذا الإنسان؟ يعطي للإنسان ما نجده هنا مما يعطيه، وهو أنه يحقق له تلك السعادة الممتدة التي تبتدئ في الدنيا والتي تنتهي في الآخرة، والآخرة التي لا موت بعدها، والحياة التي فيها موت لكنها والتي هي دار عمل، لكن المؤمن يجد فيها الحياة الطيبة. فلذلك يعني سبحان الله العظيم، الحياة الطيبة التي يجدها حسيا والحياة الطيبة التي يجدها معنويا، هو حي وبعد وفاته في الدنيا ويجدها تجدها ذريته ويستمتعون بما كان لأبيهم من 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 ذاك العطاء من الله عز وجل، عندما تسمع ذرية الخليل إبراهيم هذا الثناء على الأب الأول، لا شك أن هذا أيضا مما يسعد الأب أن يعيش أولاده في تلك في ذاك التاريخ الممتد بالنسبة له.
بقي لنا شيء صاحب الفضيلة في موضوع الصفات،
يعني بعد ذلك يعني بقيت مما ذكره المؤلف صفة واحدة، يعني بعد وصفه وإنه في الآخرة من الصالحين ختم ذلك وأجاد كما كانت البداية، يعني حقيقة بالرشد التي كانت في الصغر وهي ابتداء في خط الزمن، ختم ذلك بتلك بذلك الوصف الذي بعد أن حقق إبراهيم عليه الصلاة والسلام كل ما حقق واتصف بكل ما وصف وأعطاه الله عز وجل ما أعطاه، وصفه بتلك المكانة العلية وهي صفة الخلة.
الله أكبر،
صفة الخلة. واتخذ الله إبراهيم خليلا،
وهذه لعلها أعظم الصفات. والله
أعظم الصفات التي أعطيها الخليل إبراهيم عليه السلام أنه خليل الرحمن، وهذه الصفة لم تعطى من الله جل جلاله للبشر إلا لاثنين فقط، لخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولخليل الله محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين. وهذه من هنا استدل العلماء على أن الخليلين هم أفضل الأنبياء والرسل، لأن هاتين الصفتين لم تعطى لغيرهما ولم يمنحها الله عز وجل لأحد سواهما. والخلة هي أعلى مقامات وأرقى مقامات المحبة، كما ذكر المؤلف يعني هنا قال هي المودة وهي أرقى مقامات المحبة. قال وما ذلك إلا لكثرة طاعة إبراهيم عليه السلام لربه جل جلاله، تلك الحياة التي قامت على تلك الاستقامة وعلى الصراط المستقيم والترقي في هذا الطريق والثبات في كل ميدان والوفاء في عند كل أمر، فلما والصدق في كل موقف، لما كان ذاك من الخليل إبراهيم أعطاه الله عز وجل وأكرمه بتلك الصفة أنه خليل الرحمن. فلذلك هي صفة له صلى الله عليه وسلم، وصفة للنبي الخاتم أيضا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الصفة حقيقة ترغيب، وترغيب عظيم لأتباعه ولأتباع ملته أن يتبعوه وأن يفتخروا باتباعه وأن يذكروه وأن لا ينسوه وأن يدافعوا عنه وأن يكونوا غيورين على كل من يخدش حقيقة في منهجه وطريقته. فلذلك أقول صفات الخليل ها هي، يعني وقفنا مع جلها وعرفنا بصورة مختصرة يعني مدلولاتها، ونجد بعد ذلك الثمرة هو ما نجده في نفوسنا نحو هذا الخليل الذي أمرنا الله عز وجل باتباع ملته. ومن هنا وبحق وبقول الصدق كما قال ربنا جل جلاله نقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ونقول كما قال الله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، فنقولها ونكررها في كل صباح ومساء أننا على ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم كذلك والمشاهدين الكرام المسلمين. صاحب الفضيلة، وقد بقي لنا ربما 3 دقائق، أتساءل وربما يتساءل السادة المشاهدين، فنقول نحن نرى هذا الخط الواحد الممتد عبر سجف تاريخ عبر نماذج الأنبياء كلهم، ما هو النموذج الذي يقدمه لنا هذا الدين عبر هذا الخط الواحد؟
جميل، هذا معنى حقيقة عظيم ودرس كبير. إذا لم نتفطن له ونحن نقرأ القرآن، ونحن نقرأ على وجه الخصوص من القرآن قصص الأنبياء، ولم نتفطن لهذا الأمر، فهو والله محل قصور وقصور كبير. الإسلام الذي هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، يقدم لنا من خلال الأنبياء ما تعارف عليه العلماء بمصطلح الدين المشترك. الدين المشترك في نموذجه العملي الواقعي هو خط الأنبياء. خط الأنبياء حين نجد الالتقاء فيما بينهم في الإيمان والعبودية لله عز وجل، خط الالتقاء ونحن نجدهم في الالتقاء على أصول العبادات صلاة وصيام وزكاة، خط الالتقاء عندما نجدهم قد تلاقوا على أصول الأخلاق، خط الالتقاء عندما نجدهم ترفعوا وتنزهوا عن السفاسف. فالإسلام لم يقدم، والدين ورب العزة والجلال لم يقدم للبشرية نموذجا أنانيا، لم يقدم نموذجا فاحشا، لم يقدم نموذجا مشيكا، لم يقدم نموذجا مختلا، وإنما قدم الصفوة على تلك ذلك الخط الراقي العالي الذي هو دين رب السماوات والأرض واختيار الله هداه الحق الذي اختاره الله عز وجل للعباد. كيف لا نفرح بدين هو هذا الدين، وكيف لا نرضى بقدوة هي هذه القدوة، تسير بثبات ويتلاقى بعضهم مع بعض في تلك الكليات العظمى التي هي الدين المشترك.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذا البيان، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يمسكون بالكتاب.
اللهم
شكرا لكم أنتم أيها المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة يوم غد في 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.